بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وباقي أركان الصلاة. قال: أركانها على الطريق الآتية بعشرة تعد مع ثمانية: نيتها مع لفظ تكبير صدر، مع القيام في الفروض إن قدر، وبعده القراءة المستكبلة فاتحة الكتاب منها البسملة، وبعدها اركع واطمئن راكعا ثم اعتدل ولتطمئن رافعا واسجد إذا ثم اطمئن ساجدا، وبعده اجلس واطمئن قاعدا، وبعده اسجد سجدة كالسابقة، واعددهما ركنا بلا مفارقة، وهكذا في كل ركعة خلا تكبيرة معنية فأولا، واجلس أخيرا وأتي بالتشهد، وبعده صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونية الخروج في الصلاة في قول هجر مسلما مرتبا كما ذكر. كنا في الدرس الماضي بدأنا بشرح قوله رضي الله تعالى عنه: وبعده القراءة المستكملة فاتحة الكتاب منها البسملة، وأتينا على شيء من أحكام الفاتحة وقراءتها وكونها ركنا في القراءة في كل ركعة من الركعات. ثم نأتي اليوم على قوله: منها البسملة. منها البسملة، اختلف العلماء رضي الله تعالى عنهم في قضية البسملة في أمور منها، وأجمعوا على أمور أخرى. أجمع العلماء على أمور في البسملة، أولها أن البسملة آية من أثناء سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه لا خلاف بين العلماء في أنها آية من القرآن الكريم، ولم يقل أحد بخلاف ذلك. وأجمعوا كذلك على أن البسملة ليست آية من أول سورة براءة، سورة التوبة. أجمعوا على أن البسملة ليست آية من أول سورة التوبة. وأجمعوا كذلك على أن من أنكر حرفا من القرآن أو أثبت حرفا ليس في القرآن وقال إنه قرآن فقد كفر. أجمعوا على كفر من أنكر حرفا من القرآن، وعلى من أدخل في القرآن ما ليس منه ولو حرفا واحدا. هذه كلها مواطن إجماع عند العلماء بالنسبة للبسملة، فلا خلاف فيها أبدا. إنما الخلاف في أن البسملة هل هي آية من أول الفاتحة أو غيرها من السور، هذا موضع خلاف بين العلماء رضي الله تعالى عنه. فالشافعية والحنابلة يقولون إنها آية من أول كل سورة في القرآن من أوله إلى آخره ما عدا براءة. الشافعية والحنابلة يقولون إن البسملة آية من كل سورة الفاتحة وغيرها من أول القرآن إلى آخره ما عدا براءة. وأما المالكية والحنفية فيقولون إنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها. وهذا الخلاف في المذاهب الأربعة. في مجتهدين آخرين خارج المذاهب الأربعة، منهم من قال إنها آية من أول الفاتحة وليست آية من بقية السور، ومن المجتهدين الآخرين كذلك من غير المعتمد في المذاهب الأربعة من قال إنها آية في كل سورة وليست آية من كل سورة، يعني كأنها سورة مستقلة في أول كل آية، فإذا عددنا آيات القرآن آيات كل سورة فإننا لا نعد الفاتحة، ولكن هذه البسملة عفوا لا نعد البسملة، إذا عددنا آيات سورة من السور يعني مثلا سورة آل عمران 200 آية لا نعد البسملة في أولها، لكن البسملة قرآن ولا تعد مع السورة، فهذا تعبير الإمام السبكي رضي الله تعالى عنه، إنها آية في كل سورة وليست آية من كل سورة، يعني لا تعد من آياتها إنما تعد قرآنا مستقلا كأنها سورة قصيرة بين السور الأخرى الطويلة. على كل حال لا نخوض في الخلافات كلها، إنما يعنينا الخلاف بين المذاهب الأربعة فقط، وقد علمتم أن الخلاف بين المذاهب الأربعة على قولين اثنين، منهم من يقول إنها آية من كل سورة الفاتحة وغيرها ما عدا براءة وهو رأي الشافعية والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من يقول إنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها وهو رأي المالكية والحنفية. رأي المالكية والأحناف بأنها ليست آية هذه السور، حجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، إلى آخر الحديث، حديث طويل مر معنا سابقا. هذا الحديث صحيح، واحتج به هؤلاء على أن البسملة ليست من أول الفاتحة، ولو كانت من أول الفاتحة لبدأ بها ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي. وكذلك يستدلون بحديث آخر رواه الإمام أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية، إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل قرأها، شفعت لرجل قرأها حتى غفر الله له، وهي سورة تبارك، وهي سورة تبارك. وسورة تبارك بإجماع من اشتغلوا بعد الآيات، في علماء متخصصين في عد آيات القرآن، هؤلاء لهم آراء يدونها العلماء في الكتب المؤلفة في علوم القرآن، هؤلاء أجمعوا على أن سورة تبارك هي 30 آية، سورة تبارك 30 آية، فإذا لم يعدها النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة تبارك فمعنى ذلك أنها ليست آية منزلة قبل سورة تبارك. وكذلك يحتجون بالحديث الوارد في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حين نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، حين نزل فغطه فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: اقرأ، المرة الثالثة قال: ما أنا بقارئ، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يقل في أول الأمر بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن البسملة ليست آية من أول هذه السورة. وكذلك يحتجون بحديث لسيدنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ورد في البخاري ومسلم، أما رواية البخاري فقد قال فيها سيدنا أنس: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية لمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية أخرى لمسلم: لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أولها ولا في آخرها. هذه حجج السادة المالكية والأحناف رضي الله تبارك وتعالى عنه في أن البسملة ليست آية من أول سورة الفاتحة. أما حجة الشافعية والحنابلة في الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، فأقوى حججهم في ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين نقل عنهم القرآن، وهم الذين أول من كتب القرآن الكريم، وقد ثبت أنهم في مصاحفهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون كل الحرص على ألا يدخل ضمن القرآن ما ليس بقرآن، وألا يختلط على الخلق من بعدهم شيء مما ليس بالقرآن فيظنه الناس قرآنا. ومن حرصهم رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا أرادوا تعليق شيء ليس من القرآن كتبوه خارج الهامش، يعني يضعون إطار لصفحة المصحف ويكتبون ما يريدون أن يكتبوا من الأجزاء أو الأرباع أو غير ذلك على الهامش خارج هذا الإطار. ثم إنهم كانوا كذلك حريصين على أن يكتبوا ذلك كله بشكل من الخط يخالف شكل الخط الذي يكتبون به القرآن. ثم إنهم كذلك كانوا حريصين إذا أرادوا أن يكتبوا شيئا ليس من القرآن، سواء كان مما يعلق من الأجزاء والأرباع أو غير ذلك، أو من تراجم السور، أن يكتبوا تراجم السور المقصود به أسماء السور، أسماء السور أن يكتبوه بلون مداد يختلف عن لون المداد الذي يكتب به كلام الله تبارك وتعالى. مع هذه الملاحظات كلها ثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا بلا استثناء كتبوا في مصاحفهم بين كل سورة وأخرى بسم الله الرحمن الرحيم، كتبوها ضمن إطار المصحف الشريف، وكتبوها بنفس الخط الذي يكتبون به المصحف، وكتبوها بلون الحبر الذي يكتبون به المصحف الشريف. فهذا من أكبر حجج الشافعية رضي الله تعالى عنهم في أن البسملة هي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة. واحتج على الشافعية وانتقدوا بأن هذه البسملة التي كتبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم لعلهم كانوا يقصدون أن يفصلوا فيها بين السور فصلا، يجوز أنها ليست من القرآن لكن فصلوا فيها بين السور. ورد الشافعية والحنابلة على هذا بأنه ليس هذا من المعقول، ليس من المعقول أن يجمع الصحابة في كتابتهم للمصحف على التغرير للناس، لأن هذا فيه تغرير للناس وإيقاع لهم في الخطأ فيظن أن هذا من القرآن من أجل الفصل فقط، فهذا ليس من المعقول. وكذلك لو أنهم أرادوا بها الفصل فقط لكتبوها في أول سورة براءة، بدليل أنهم لم يفصلوا بين الأنفال وبراءة لا ببسملة ولا بغيرها إلا باسم السورة، فلو كانت للفصل كان ينبغي أن تكتب في أول براءة. ولو كانت كذلك للفصل فقط كما يدعي الفقهاء الآخرون غير الشافعية والحنابلة، لو كانت للفصل فقط فكان لا ينبغي أن تكتب في أول سورة الفاتحة، لأن ذلك ليس فصلا لها عن غيرها، فهي أول سورة في القرآن، فما حاجة الفصل بالبسملة؟ وقد أجمع الصحابة في صحفهم على كتابتها في أول سورة الفاتحة كذلك. هذه الحجة هي أبرز حجج الشافعية رضي الله تعالى عنه. وكذلك من حججهم أن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه سئل كما ورد في الحديث الصحيح، سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يمدها ثم قرأ، هو سيدنا أنس، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. هذا وصف لسيدنا أنس لقراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فمثل لمد القراءة بإيش؟ بالبسملة، فلو لم تكن قرآنا لما جعلها مثالا له بالبسملة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك ورد حديث آخر صحيح بصحيح إمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقالوا له ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال نزلت علي آنفا سورة من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فابتدأ قراءة هذه السورة ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه ورواه النسائي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انتهاء السورة حين تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، يعلم انتهاء السورة يعني وبداية سورة أخرى حين تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يستدل بهذا على أنها للفصل بين السور، ولكن الشافعية يقولون إن الحجة في هذا الحديث في قول الصحابي رضي الله عنه حين تنزل، كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاية السورة حين تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا أنها القرآن لما قال الصحابي حين تنزل، فإنه لا ينزل إلا القرآن الكريم. هذه حجة الشافعية والحنابلة على أن البسملة هي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة. وردوا على ما أورده الحنفية والمالكية على أن البسملة ليست آية من أول كل سورة، من الحجج التي أوردوها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. أجابوا عن هذا الحديث بجوابين، أولهما أن القصد أنه قسم الصلاة سبحانه وتعالى قسم الصلاة بينه وبين عبده، ثم قال فإذا يعني يقصد إذا انتهى العبد إلى قوله الحمد لله رب العالمين فإن الله تعالى يقول له حمدني عبدي. إذا قرأ الفاتحة فوصل إلى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ثم تابع إلى آخر السورة. وجواب آخر للشافعية إنه في هذا الحديث يدل على الفاتحة صحيحا بدون بسملة، ولكن لم يلتزم الوحي أن تنزل الآيات على الترتيب الذي نعرفه، فقد نزلت آيات قبل آيات وآيات بعد آيات، وهذا الترتيب الذي بين أيدينا ليس هو الترتيب الذي نزل عليه القرآن، بدليل أن سيدنا جبريل كما ورد في الحديث كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية أو الآيات فيقول له يا رسول الله ضعها على رأس كذا وكذا آية من سورة كذا، يعني نزل آيات يقول له حطها على رأس 50 آية من سورة الأنفال مثلا. إذن ما نزل القرآن مرتب على الشكل الذي نعلمه الآن في المصاحف، إنما الذي رتبه سيدنا جبريل بالتدريج، كل ما نزلت آية حطها في المكان الفلاني، ضعها في المكان الفلاني، ضعها في المكان الفلاني، فأصبح القرآن الكريم بعد تمامه أصبح مرتبا، أما حين نزوله لم يكن القرآن الكريم مرتبا، وهذا يدل على أن البسملة لم تكن قد نزلت بعد، يعني نزلت سورة الفاتحة ولم تنزل البسملة في أول آياتها. وكذلك ما احتج به الحنفية والمالكية من سورة تبارك بأن سورة من 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له، سورة تبارك. وكذلك أجاب الشافعية بأنها ما نزلت دفعة واحدة، إنما نزلت مفرقة، ومن جملتها البسملة لم تنزل مع أول ما نزل من سورة تبارك. وكذلك سورة اقرأ التي نزل بها سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، كذلك لم تنزل البسملة معها أول الأمر. أما حديث سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى وراء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعثمان، فسأتي على نقد الإمام الشافعي الاحتجاج بهذا الحديث حينما أتحدث عن الجهر بالبسملة، جاي معنا الحديث عن الجهر بالبسملة، حينما نتحدث عنها نتكلم عن نقد هذا الحديث على لسان الإمام الشافعي رضي الله تعالى. ثم قضية الجهر من مسائل البسملة، مسائل البسملة أخواننا كثيرة جدا ومتشعدة في الفقه، لا نريد أن نقف عند سائر فروعها وأحكامها، نقف عند المهم منها. فقد ألف الإمام أبو محمد المقدسي المشهور بأبي شامة، وهو القارئ الجامع للقراءات، صاحب المصنفات الكبيرة في علم القراءات، وهو فقيه ضليع متمكن، ألف كتابا ضخما في البسملة سماه البسملة الكبرى، ثم اختصره بالبسملة الصغرى رضي الله تعالى عنه، فيه هذه المسائل كلها. نأتي إلى حديث الجهر بالبسملة. الجهر بالبسملة كذلك من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم في ذلك. أما الشافعية فقد قالوا بالجهر بها، يجهر بالبسملة في أول الفاتحة وفي أول كل سورة من السور. وقال الحنفية والحنابلة يقرأ البسملة في أول الفاتحة ولكنه لا يجهر بها، يسر بها إسرارا. قبل أن أدخل في موضوع الجهر بالبسملة أعود إلى بحث البسملة لمسألة فاتتني، وهي أن ننتبه إلى أن العلماء أجمعوا على أن من قال بأن البسملة آية من سورة الفاتحة فإنها آية قطعا، آية حكما لا جزما، هي آية حكما لا جزما، يعني نحكم بأنها من الفاتحة وأنها منزلة في القرآن، ولا نجزم بذلك جزما، لأن الجزم يعني أنها من القرآن لا يجوز إنكارها، ومن أنكرها فقد كفر. وحتى لا يقع الشافعية والحنابلة في تكفير غيرهم من العلماء قالوا إن البسملة هي آية حكما لا جزما، حكما لا نجزم بذلك لوجود الخلاف، وكيف نجزم والعلماء قد اختلفوا في ذلك، فلا يسوغ الجزم، لكننا نحكم، ومعنى نحكم يعني نقيم لها أحكام القرآن، نحكم بأنه لا بد من قراءتها في أول الفاتحة في الصلاة، وإذا لم يقرأها لم تصح صلاته، ونحكم بأنه لا يجوز للجنب أن يقرأها قرآنا، ولا للحائض ولا للنفساء، ولا يجوز للمحدث أن يمسها لأنها من القرآن، وهكذا أحكام القرآن كلها تنطبق عليها، ولا نجزم جزما حتى لا نقع في التكفير. نعود أدراجنا إلى الكلام عن الجهر بالبسملة. الجهر بالبسملة كما قلت فيه هذا الخلاف بين العلماء، الشافعية قالوا بسنية الجهر، فلو أسر بها صحت صلاته، لو أسر بها صحت صلاته، لكن الأفضل أن يجهر بها في الصلاة الجهرية وأن يسر بها في الصلاة السرية. أما الحنفية والحنابلة فقالوا إنها، الحنفية طبعا قالوا إنها ليست آية ولكن تسن قراءتها ويسن الإسرار بها، والحنابلة مثل الشافعية في أنها آية من الفاتحة لا بد من قراءتها لكنهم فضلوا الإسرار بها. وفي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يسر مرة ويجهر مرة، يسر مرة ويجهر مرة. نعم. والأدلة على هذا الإسرار والجهر بها، الدليل الأقوى للحنفية والحنابلة في الإسرار هو حديث سيدنا أنس الذي ذكرته قبل قليل، والوارد في البخاري ومسلم، رواية البخاري أنه سيدنا أنس صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أما في رواية مسلم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية أخرى لمسلم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أولها ولا في آخرها. هذه حجة الحنفية والحنابلة، وهنالك أحاديث ضعيفة أخرى. هذا الحديث صحيح ما في إشكال على صحته، وخاصة رواية البخاري، أما الأحاديث الأخرى التي تحتج بها فهي ضعيفة لا داعي لذكرها. أما الأدلة الشافعية على سنية الجهر بها في الصلاة الجهرية والإسرار بها في الصلاة السرية فهي ما رواه البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لا صلاة إلا بقراءة، لا صلاة إلا بقراءة، فما أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلنه لكم، وما أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نخفيه لكم. ما أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلنه لكم، وما أخفاه صلى الله عليه وسلم نخفيه لكم. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. طيب، الذي يتكلم هذا الكلام سيدنا أبو هريرة، ورد عنه في حديث آخر مر معنا قبل قليل في حديث نعيم بن المجمر أن سيدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بالناس إماما فافتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم كبر ثم تابع الصلاة كما مر معنا في الحديث قبل قليل في بلوغ المرام. وبالآخر شو قال رضي الله تعالى عنه لما بعد أن سلم: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك إذا كان سيدنا أبو هريرة يجهر بالبسملة ثم يقول ما أعلنه صلى الله عليه وسلم نعلنه وما أخفاه نخفيه، دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلن البسملة في الصلاة ويجهر بها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكذلك من الحجج التي يحتج بها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجهر بالبسملة ما رواه بسنده الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى سيدنا أنس رضوان الله عليه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في خلافته جاء إلى المدينة المنورة فصلى بالناس إماما فأسر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلما انتهى من صلاته قام إليه المهاجرون والأنصار فقالوا: يا أمير المؤمنين، أسرقت الصلاة أو سرقت الصلاة أم نسيت؟ أسرقت الصلاة أم نسيت؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ فعاد بعد ذلك سيدنا معاوية رضي الله عنه في الصلوات الأخرى يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة وفي السورة التي بعدها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه حجج الشافعية في أن البسملة يجهر بها في الصلاة، وليس أمامهم عقبة في تقرير هذا الحكم إلا حديث سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. لكن حديث سيدنا أنس ليس بمشكلة، لأن سيدنا الإمام الشافعي يقول رضي الله تعالى عنه يقول في هذا الحديث علة، في هذا الحديث علة، ولو أنه الراوي هو الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. لأنه تعرفوا أنتوا مر معنا في تعريف الحديث الصحيح، وسيأتي معنا يوم الأربعاء في شرح نخبة الفكر إن شاء الله في تعريف الحديث الصحيح أنه شو هو الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن منتهاه، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يعني لو اتصل سند الحديث بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه لا يكفي هذا في كون الحديث صحيحا. يعني لو كان هذا النقل صحيح عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه فيقال السند صحيح ولا يقال الحديث صحيح. نقول هذا إسناده صحيح، نعم على عين الرأس يقال هذا إسناده صحيح، لكن هل يكون الحديث صحيحا؟ لا يكون الحديث صحيحا حتى يعرض على الحفاظ النقاد من علماء الحديث الكبار ليحكموا أن ليس به شذوذا وأن ليس به علة. فإذا رأوا أن به شذوذا، وسيأتي معنا إن شاء الله، ما بدي الآن خوض في علم مصطلح الحديث، جاي معنا إن شاء الله هذه الأمور بالتفصيل. فإذا حكموا أن به شذوذا أو أن به علة خفية قادحة، فذلك ينزل بالحكم على الحديث إلى أن يصير حديثا ضعيفا لا يحتج به في استنباط الأحكام. وهذا الحديث أعله الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإعلاله له بأن قال إن الحديث الأول الذي ذكرته وهو من رواية البخاري هو الحديث الذي قاله أنس رضي الله تعالى ولم يقل سواه، وهو صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا ما قاله سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يقل غير ذلك. أما ما ورد في صحيح مسلم من زيادة على هذه الرواية كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، أو كانوا في الرواية الأخرى لمسلم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أولها ولا آخرها. فيقول الإمام الشافعي هذا ليس من كلام أنس رضي الله تعالى عنه، إنما الراوي لما سمع أنسا يقول كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أخونا فهم، هذا الراوي فهم أنه كانوا لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان قصد سيدنا أنس هذا الكلام، ما كان قصده أنه يفتتحون بالحمد لله رب العالمين يعني ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كان قصده أن يقول إنهم يفتتحون القراءة في أول ما يبدأون الركعة بالفاتحة، لأن الفاتحة من أسمائها الحمد لله رب العالمين. من أسماء سورة الفاتحة أنها سورة الحمد وأنها سورة الحمد لله رب العالمين. فكان قصد سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه حينما قال هذا القول يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني يفتتحونها بالفاتحة ولا يفتتحونها بسورة أخرى قبل الفاتحة، إنما يؤخرون السورة إلى ما بعد الفاتحة. لكن الراوي فهم من كلام سيدنا أنس أنهم يفتتحون بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، فراح في الروايات الأخرى التي وردت في صحيح مسلم يفسر فهمه وكأنه من كلام سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وليس من كلامه، إنما هو من إدراج الراوي ومن كلامه ومن فهمه لكلام سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى. ويستدل الإمام الشافعي على هذا الكلام بأن سيدنا أنس في رواية أخرى سئل ألم يكونوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا أدري ما تقول، يعني شو عم تحكي أنت، كان استغرب منه هذا الكلام أنه ما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو شيء من هذا القبيل، فما أحب أن يجيب على هذا كله وخاف أن يكون قد اختلط عليه الأمر أو نسي أو غير ذلك، فقال لا أدري ما تقول. فالإمام الشافعي يقول معنى هذا أنه كان يقصد البداية بالفاتحة ولا يقصد أنه لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإعلال الذي أعله الإمام الشافعي ينزل برتبة الحديث الموجود في مسلم إلى درجة الحديث الضعيف، الإسناد الذي ورد في صحيح مسلم إسناد صحيح، ما في كلام على الإسناد، بما أن الحديث متن الحديث فيه علة، وهذه العلة كما ذكرت لكم هي من استنباط الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. طيب. الآن كذلك عندنا ما اختلف عليه العلماء أن المقتدي هل يقرأ الفاتحة خلف الإمام، خلص من البسملة وأحكام البسملة، في أحكام أخرى كما قلت كثيرة ليس من الضروري أن نتوسع فيها، إنما نتوسع في ما يعرض لنا غالبا في الصلاة. نعود إلى شيء من أحكام الفاتحة، ومنها أن الإمام إذا قرأ الفاتحة وأتم به المأمومون هل يقرؤون الفاتحة خلفه أم يعفون من قراءة الفاتحة وليست عليهم قراءة؟ اختلف في هذا العلماء رضي الله تعالى عنهم، فجمهور العلماء والعدد الكبير الوافر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل عنهم وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. والمذاهب الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية على وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. أما أبو حنيفة رضوان الله تبارك وتعالى عليه فإنه يقول إن قراءة الفاتحة خلف الإمام لا تجب، بل في رواية عن أبي حنيفة رضي الله تعالى أن قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام معصية. هذه رواية لا ما أظن ثبوتها عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، لكنه لا يرى أن قراءة الفاتحة مشروعة خلف الإمام. أما الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فله اجتهاد آخر في رواية صحيحة عنه أنه يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام، لأن الإمام ساكت فيقرأ الفاتحة، أما في الصلاة الجهرية فلا يقرأ الفاتحة. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقد احتج على ما ذهب إليه من عدم القراءة أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وأما سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه فقد ورد عنه أنه احتج على القراءة في الصلاة السرية وعدم القراءة في الصلاة الجهرية بقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا أمر في كتاب الله تبارك وتعالى بوجوب الاستماع والإنصات لقراءة الإمام في الصلاة. ما تعرضت إلى الرد على أبي حنيفة. أما كذلك الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يحتج بحديث آخر صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث فيه تعليم للصلاة، فيقول فيه: فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. أما الشافعية رضي الله تعالى عنهم فإنهم يحتجون على وجوب القراءة خلف الإمام بالحديث الذي ورد عن سيدنا عبادة رضي الله تعالى عنه أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، قال: فثقلت عليه القراءة، يعني القراءة ثقلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انفتل من صلاته قال: إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم، قال: إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: أجل يا رسول الله نفعل هذا، أجل يا رسول الله نفعل هذا، نفعل هذا يعني نعم نقرأ بسرعة، الهذ هو السرعة. قالوا: أجل يا رسول الله نفعل هذا. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. يعني ما أعجبه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقرأوا القرآن خلفه في الصلاة إلا بالفاتحة، ثم عقب على ذلك لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وهذا الخطاب لمن؟ للصحابة الذين كانوا يصلون خلفه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث صحيح، رواه أبو داود الترمذي صحيح أو حسن، وكلاهما يعني سواء كان صحيح أو حسن فإنه يحتج به في استنباط الأحكام. والشافعية قالوا في الرد على الحديث، على احتجاج أبي حنيفة بالحديث من صلى خلف إماما فإن قراءته له قراءة، قالوا إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به في الأحكام، وإن أحاديث أخرى كذلك غير هذا الحديث وردت في هذا المعنى كلها ضعيفة، لا يوجد فيها حديث واحد صحيح يصلح للاحتجاج. وأما قول الله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقد اختلف العلماء في الجواب على الاحتجاج بهذه الآية الكريمة، منهم من أجاب عنها بأن الإمام تنبغي له سكتة لطيفة بعد الفاتحة حتى يتمكن المأمومون من القراءة، ويستدلون على هذا لأن سيدنا عمران بن حصين وصحابي آخر نسيت اسمه لا إن شاء الله أتذكره اختلفا في سكتات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال عمران لم يكن يسكت، قال الصحابي الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت، وقال عمران كان يسكت بعد الفاتحة وسكتتين أخرين، فاختلفا فكتبا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه يسألانه فأجابهما حفظ عمران، يعني رأيه هو المحفوظ الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد قراءة الفاتحة. ليش؟ حتى يفسح المجال للصحابة ليقرأوا الفاتحة قبل أن يبدأ هو بالقراءة التي بعد الفاتحة. أما الحديث الذي احتج به المالكية في الإنصات خلف الإمام إذا كان يقرأ جهرا فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا أنصت فأنصتوا، فيقول الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه إن أغلب الحفاظ يقولون إن قوله وإذا أنصت وإذا قرأ فأنصتوا ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي إدراج من كلام أحد الرواة، علم ذلك الإمام البيهقي بالأسانيد التي تصل إلى صاحب هذه الرواية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبالطبع يعني هذا الخلاف ينبني عليه أن القراءة خلف الإمام إذا كان مختلفا فيه فإن المذهب الوحيد الذي لا يقول بالقراءة خلف الإمام إنما هو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فقط، وباقي المذاهب تقول بالقراءة، إلا الرواية عن المالكية فإنها تقول بالقراءة في حال السر لا في حال الجهر. يقف الإمام بيهقي عند هذا الخلاف ويعود إلى الأدلة من السنة النبوية المطهرة، الإمام بيهقي في كتابه المشهور في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب السنن الكبرى من 10 مجلدات فيه من التحقيقات والتدقيقات من فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، يقول العمل على السنة والأحوط فيها أن يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام، هذا قول الإمام بيهقي رضي الله تعالى بعد استعراض الأدلة كلها ونظره في أسانيدها يعلق هذا التعليق، العمل على السنة النبوية المطهرة والأحوط فيها أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام. نعم يعني يسأل الأخ إذا الإمام لم يسكت بعد الفاتحة، هو الإمام يعني لماذا لا يسكت السكتة الطويلة التي تسعى الفاتحة؟ إذا كان بده يعمل بمذهب الشافعية أو كما ورد في السنة فينبغي أن يسكت السكتة يتيح بها المأموم أن يقرأ الفاتحة، ولكن في عند الأحناف أن سكوت المصلي سكوتا طويلا بلا قراءة نوب هيك بالساكت فقط ما لم يكن مأموما فإن صلاته تبطل، فلذلك يعني حكمة من الأئمة أن لا يطيلوا هذه السكتة، الأفضل يسكتوا سكتة خفيفة لا تضر لا عند الشافعي ولا عند أحناف ولا غيره، يكون قد أتى بالسنة، يكون قد أتى بالسنة من هذا السكوت. أما الأفضل متى يقرأ الفاتحة بقى؟ يقرأ الفاتحة إما حين يبدأ الإمام بهذه السكتة، يعني بعد قوله آمين يبدأ بقراءة الفاتحة، أو يقرأها مع الإمام، هو الإمام عم يقرأ الفاتحة، يستطيع المأموم أن يقرأ الفاتحة كذلك، لكن الشافعي يقولون ينبغي له أن يتريث قليلا، يعني الآية اللي عم تقرأها تكون بعد آية الإمام، الإمام بيقول الحمد لله رب العالمين، أنت بتكون عم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، حتى تكون دائما متأخر عنه بآية أو آيتين بيكون أفضل، حتى لا تقارنه ولا تسبقه فتقع في الكراهة. إذا تقرأ مع الفاتحة تأخر عنه شوي، أو تقرأها بعده إن شاء الله. لا بأس بذلك، هذا يقول به الشافعي أنه الإمام يخفض صوته في أول القراءة بمقدار الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. نعم، تشديدات الفاتحة هذا الكلام ذكرته في الدرس الماضي ما قلت أنا. طيب إخواننا القراء والفقهاء وعلماء الأمة كلهم اجتمعوا على أن الفاتحة والقرآن الكريم كله متواتر بحروفه كلها وإمالاته كلها وتشديداته وهمزاته مسهلة ومحققة، كل ذلك متواتر فلا يجوز الإخلال بشيء منه أبدا، ومنه التشديدات، يعني إياك نعبد، ما بقول إياك نعبد، اهدنا الصراط، ما بقول اهدنا الصراط المستقيم، لا، التشديدات هذه 14 تشديدة في الفاتحة لا بد منها جميعا وأن لا يخل بشيء منها، وقت بتخل أنت بشيء من المخارج، بشيء من صفات الحروف، يعني بشيء من أحكام التجويد، بشيء ما يعني، هذا أخف من أن تخل لا سمح الله بشيء من التشديدات أو شيء من الإمالات في القراءات الأخرى غير قراءة حفص، كل هذا متواتر ينبغي أن لا يخل بشيء منه أبدا. شو أذن؟ أذن هذا تذكير هذا؟ نعم نعم، يسأل هل تفسد صلاته إذا لم يأتي بالتشديدات؟ نعم، إذا كان قاصد متعمد تفسد صلاته، أخل بشيء من القرآن، لكن إذا كان غير متعمد يعني جهلا منه ما بيعرف يقرأ، فهذا شوفوا إخوانا القاعدة في ذلك، هذا يسمى أميا ولو كان معه شهادة دكتوراه بالفقهاء، تعريف الأمي عندهم هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة بغض النظر عن الشهادات اللي حاملها وعن الثقافة اللي بيعرفها مهما كانت، إذا لم يتقن الفاتحة فهو أمي. فبيقولوا هذا الأمي الذي لا يتقن الفاتحة ما بيجيب تشديداته مظبوط كذا، هذا تصح إمامته في مثله، واحد مثله بيقتدي فيه، ولا تصح إمامته في قارئ، هذا أمي لا يصلي إماما بواحد يتقن الفاتحة، الذي يتقن الفاتحة هو الذي يصلي إماما، أما تصح إمامته في مثله، واحد مثل حكايته بيجيب تشديدات ملغوصة مثل حكايته أو أسوأ منه، معلش يصلي به إماما. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.